بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، وذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والأصل أن المصلي يرمي ببصره في حال صلاته إلى موضع سجوده. جاءت مراسيل بذلك، منها عن محمد بن سيرين، وهي تتقوى بمجموعها كما ذكر ذلك الحافظ في غير هذا الموضع. وهذا أجمع لفكر المصلي، وإذا دعت الحاجة أن ينظر إلى إمامه ليرقب أفعاله حتى يتابعه وشخصه لا بأس بذلك، أو دعت الحاجة أيضا للنظر، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل حارسا وعينا إلى شعب لينظر العدو، فكان يصلي في صلاة الفجر وينظر إلى أمامه، يرفع بصره ينظر للشعب هل جاء الحارس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وذلك حين عرضت عليه الجنة، وهكذا عرضت عليه النار، فرأى بعضها يحطم بعضا، فتكعكع النبي عليه الصلاة والسلام أي تأخر. وقال رحمه الله: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، وفي رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش كلام، إلا أن البخاري رحمه الله ينتقي. عن عمارة بن عمير، ينتقي من حديث الراوي ما كان صحيح حديثه. عن عمارة بن عمير عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي صاحب ابن مسعود قال: قلنا لخباب وهو ابن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في صلاته؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. هذا الحديث من الأدلة على القراءة في صلاة الظهر والعصر، وكان يسر بذلك، فلم يقل كنا نسمع ذلك منه لأنها صلاة سرية، وإنما قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته، أي أنهم يرون لحيته تضطرب في حال صلاته، مما يدل على أنه يقرأ، والقارئ إذا قرأ اضطربت لحيته. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره، وهو من أدلة إعفاء اللحاء وتكثيرها وتوفيرها. هذا فعله، وجاء قوله بذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى وكثروا اللحى وفروا اللحى، متفق عليه. وجاء عن أبي هريرة الصحيح قال: خالف المجوس، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وجاء عن غيره ما في الصحيح في خارج الصحيح. وهذا من الأدلة على كثرة لحية عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت تملأ صدره، ولم يكن يأخذ من طولها ولا من عرضها. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فهو من طريق عمر بن هارون البلخي، وهو كذاب، فلا يجوز التعرض للحية، بل جاء الأمر بتكثيرها وتوفيرها، والأخذ منها ينافي ذلك، وهي من الفوارق بين الرجل والمرأة، وهي سنة من سنن المرسلين كما في هذا الحديث، كما في قوله تعالى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قل هارون عليه الصلاة والسلام لموسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فكانوا يربون اللحى، وهي من الفطر التي فطر الناس عليها، هي الذكور. حتى الكفار قديما كانوا يربون لحاهم، ويستنكف أحدهم أن أهل لحيته مشرك القدامى. بعضهم يقول سبحان الذي زين الرجال بلحاها وزين النساء بكساها. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حال صلاتهم وهم خلفه فيرون اضطراب لحيته، وهذا يدل على كثرتها كما تقدم، فيعرفون أنه يقرأ في موطن القراءة. وقال رحمه الله حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال أنبأنا أبو إسحاق وهو عبد الله بن عمرو بن عبد الله السبيعي وهو عمرو بن عبد الله السبيعي جزاك الله خير. قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما وكان غير كذوب، وهذا تعديل له، وهكذا الصحابة سائرهم عدول، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما، قاموا قياما حتى يرونه قد سجد، أي فإذا رأوه قد سجد سجدوا، كما جاء مبينا في بعض طرقه. وجاء بلفظ أنهم كانوا لا، قال البراء كنا لا، كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه في الأرض أو جبهته في الأرض أي ساجدا. والشاهد من الحديث حتى يرونه قد سجد، أي أنهم ينظرون إمامهم فإذا رأوه قد سجد ووضع جبهته في الأرض سجدوا. وهذا يكون ممن يرى شخص الإمام بقربه، كان يكون في الصف الأول، وأما إذا ابتعد الإنسان عن الإمام فيتابعه عن طريق سماع صوته، وكذلك يرى من قبله من المصلين. وقوله قاموا قياما فيه أن المصلي يستتم قائما بعد ركوعه، وهذا ركن أن يستتم قائما، وإن لم يستتم قائما وانحنى قبل أن يستتم قائما فلا تجزئه صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة الرجل إن لم يقم صلبه في حال الركوع والسجود، أو بهذا المعنى. فلا بد من أن يستتم قائما بعد ركوعه، وهكذا يستوي جالسا بعد رفعه من السجدة ثم يسجد السجدة الثانية. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة وهو خاله إسماعيل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلاة الكسوف. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وتمام أنه عند أن تكعكع رأى النار، عند أن عرضت عليه يحطم بعضها بعضا فتكعكع عليه الصلاة والسلام، أي تأخر، وفيه الفرار من النار والبعد عنها. والشاهد من الحديث للترجمة رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت، أنهم كانوا يرون إمامهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا كما تقول الجهمية ومن نحوهم بأنهما لم يخلقا وإنما يكون ذلك في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار في حال صلاته فلما عرض عليه الجنة ودنت رأى قطفا من عنب أو رأى بعض ما فيها، وذلك أنه رأى عنقودا، فمد يده كاد أن يأخذه فلم يفعل عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو أن هذا النعيم من عالم الغيب. قال: ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، مما يدل على عظيم نعيم الجنة وأن نعيمها دائم وظلها كذلك، نعيمها دائم لا يزول بخلاف نعيم الدنيا فهو انتهي، إذا أخذت عنقودة من عنب تأكله وينتهي. لكن هنا قال: ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر أي صعد عليه، فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاثا. فالخير الذي رآه بعض نعيم الجنة أنه رأى الجنة وبعض نعيمها، والشر الذي رآه النار أنه لينظر إلى موضع سجوده لا يرى. لكن لا بأس في بعض الأحيان أن ينظر إلى إمامه أو إلى ما تدل الحاجة إلى ذلك، وإلا الأصل أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وجاء ما يدل على ذلك. وفيه رقي المنبر في غير الجمعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كثر الناس وأراد المتكلم أن يسمعهم وأن يروا شخصه، فلا بأس أن يصعد المنبر في غير الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاته هذه صعد وليس في يوم الجمعة، فأشار بيديه قبل المسجد، أي أن الجنة عرضت عليه في قبلة المسجد فأشار إلى ذلك، ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، أن الله عرض عليه الجنة والنار في جدار قبلة المسجد. فقال: فلم أرى كاليوم في الخير والشر، فلا خير أعظم من الجنة وما فيها من النعيم، من ذلك رؤية الله، ولا شر أعظم من النار وما أعد الله فيها من الأهوال والعذاب. نسأل الله العافية، نسأل الله الجنة ونستجيره من ناره. وجاءت آثار في النهي عن استقبال عن الصلاة إلى النار آثار، وأن ذلك مشابهة للمجوس فإنهم يعبدون النار، فهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجده ولم يقصد النار، ثم عرضت عليه النار في حال صلاته ولم يقصد النار من أول الأمر. قرأنا حديثا معلقا هو عن عائشة، وقد وصله البخاري في غير هذا الموطن: فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا. ثم قرأنا حديث خباب الأرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر ويعرفون ذلك منه باضطراب لحيته. ثم حديث البراء أنهم رأوه عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع من الركوع فقاموا، فحين سجد وضع جبهته في الأرض سجدوا. ثم حديث ابن عباس في صلاته للكسوف، وفيه أن الجنة والنار عرضت عليه، وبعده حديث أنس في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم عرضت عليه الجنة والنار في قبلة المسجد، ثم أخبرهم بذلك بعد أن رقع المنبر. وليس في حديث أنس أنهم رأوه، لكن بعضهم قال كون النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جدار المسجد بعد أن عرضت عليه الجنة والنار، نظر إلى جدار المسجد مما يدل على جواز النظر إلى الإمام من قبل المأمومين، كون النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جدار المسجد، وهم مقتدون به ويصلون خلفه، فإذا جاز هذا للإمام أن ينظر إلى أمامه، أقصد إلى غير موضع سجوده، فكذلك المأمومون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.